بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تجدد لقاؤنا في هذا اليوم معكم حول الحكم التشريعية من مشروعية الصيام. فالله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة، وما من شيء شرعه الله إلا وفيه المصلحة في العاجل والآجل. لكن المؤمن يسلم لأمر الله عز وجل، إذا أمره الله عز وجل فإنه يطيع ويتبع ما أمره الله به حتى وإن لم يعلم المصلحة، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأصل أن يسلم لأمر الله، إذا أمره الله بشيء أن ينفذ، كحال العبد مع سيده، إذا أمره بأمر ليس له أن يقول: لماذا أمرتني بهذا، بل له أن يسلم وأن يطيع ما أمره الله. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأحكام الشرعية لا تخلو من مصلحة، فالله عز وجل ما شرع حكما إلا وفيه مصلحة. غاية الأمر أن المصلحة قد تظهر لنا ونعرفها، وقد لا نعرفها. قد نعلم هذه المصلحة التي أمر الله بها أو أمر بحكم من الأحكام من أجلها، وقد لا نعلم ذلك، فعلينا أن نسلم. وهذه الحكم أو المقاصد التي شرعت من أجلها الأحكام، بعضها قد نص الله عليه وذكره لنا في كتابه، أو ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبعضها قد يستنبطها العلماء من النصوص الشرعية، ليست نصا صريحا لكنهم يستنبطون ذلك بطريق من طرق الدلالة. فإذا نظرنا إلى الصيام نجد أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه حكمة عظيمة، أن الله شرع الصيام لتحصيل التقوى. الحكمة العظيمة من أجل هذا، هذه الحكمة هي تقوى الله عز وجل، لأنه قال: لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ هذا كلام عام، لعلكم تتقون، وهي كلمة عامة أو مطلقة. لعلكم تتقون، تتقون في ما يتعلق بأمر الله وامتثاله، أو باجتناب نهي الله عز وجل، أو بفعل الخيرات والتطوعات حتى تحصل لكم التقوى. والتقوى قال العلماء معناها هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقالوا التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، هذا نوع من، وهذا أهم التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. هذه من معاني التقوى العظيمة. فإذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون، أي لتحصل لكم التقوى بذلك. وخلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هو أن تدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس، هذا معنى زائد على فعل المأمور واجتناب المحظور. فالتقوى إذن هي أن تفعل ما أمرك الله به، سواء كان ذلك واجبا أو مندوبا، وأن تجتنب ما نهاك الله عنه، سواء كان ذلك محرما أو مكروها. هذه التقوى. فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله عز وجل. ولا بد أن تفعل ذلك بإخلاص وصدق، ليس فقط أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور فحسب، بل حتى يكون لك نية في ذلك الأمر، تفعل ذلك من أجل الله عز وجل. والله يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا فعلت فعلا ولو كان هذا الفعل مأمورا وفعلته وأنت تريد أن ترائي الناس فإنه لا ثواب لك. يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، الذين رأيتموهم بأعمالكم اذهبوا إليهم، هل سيعطونكم شيئا أجرا؟ لا، لن يعطوك شيئا. هذا المعنى. إذن أول حكمة وأعظم حكمة هي تقوى الله التي تشمل الأوامر والنواهي، الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. إذن هذا هو الدين، هو الدين. لعلكم تتقون. ثم إن من حكم الصيام تعليم الصبر. الصيام صبر بمعانيه الثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصيام مدرسة يتعلم فيها المؤمن الصبر، مدرسة يدخلها المؤمن في السنة شهرا كاملا يتعلم الصبر، صبر على طاعة الله، تصبر لأن الله أمرك فأنت تمتثل أمر الله وتصوم، وتصبر عن شهوات نفسك، عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، تصبر. تعليم للصبر من الفجر إلى غروب الشمس، وتصبر عن معصية الله عز وجل، عما حرم الله عليك في الصيام من الأكل والشرب وغيره، وعن محارم الله جميعا من الغيبة والنميمة وغير ذلك من المحرمات. فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصائم لا بد أن يجد جوعا ويجد تعبا، فعليه أن يصبر ويحتسب. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح. حتى هذا التعب الذي في طريق العبادة أنت تؤجر عليه. فالصيام مدرسة يعلمنا الصبر، نخرج منه وقد تزودنا بالصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تدع قول الزور، تمسك لسانك عن المحرمات، هذا من جهة، ومن جهة قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تعليم للصبر يتكرر معك هذا في 30 يوما. فإذا جاءك شخص وتكلم عليك وسبك وشتمك قل إني صائم. وهذه قال العلماء هذه الكلمة لها معنى عظيم، يعني أني لم أسكت عجزا عن الرد، ولم أسكت عجزا عن الانتقام لنفسي، لكني سكت لأني أحترم العبادة التي أنا فيها وهي الصيام، فإذا لن أرد عليك إني صائم أو إني امرؤ صائم، فلن أتكلم ولن أخدش صيامي من أجل أن أرد عليك. وهذا تعليم وتفهيم للمؤمن الصائم حتى يضبط النفس، وهي من الحكم العظيمة في الصيام أن يضبط الإنسان نفسه. تضبط نفسك عن ما تشتهيه النفس، النفس قد تشتهي باطلا وأمرا محرما، فتتعلم ضبط النفس. قد النفس قد تدعوك إلى الباطل، فإذا صبرت وضبطت نفسك في الصيام في شهر كامل، هذه مدرسة، هذا درس عظيم، دورة مكثفة في ضبط النفس، دورة مكثفة في ضبط النفس. تضبط نفسك عن الكلام المحرم، تضبط نفسك عن الشهوات. فهذا درس نتعلمه من الصيام وهو ضبط النفس. إذن هذا أمر عظيم. أيضا نتعلم من الصيام العطف على الفقراء، العطف على المساكين والمحتاجين، لأنك ذقت أثر الجوع في يومك، أنت جعت وأنت لم تأكل طعاما من الفجر إلى المغرب إلى غروب الشمس، فتتذكر حال إخوانك الذين لا يجدون طعاما في حياتهم كلها، أو يجدون شيئا لا يكفيهم. فالصيام مدرسة يتعود فيه الإنسان على هذا الأمر الذي هو العطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين. لذعك الجوع في ساعات محدودة، فتتذكر حال من لذعه الجوع في حياته كلها. إذن هذا درس نتعلمه من الصوم. وحكمة عظيمة في الصيام. وأيضا من الحكم في الصيام أن الإنسان يتعلم التعبد لله عز وجل. أنت تتعبد في صيامك بين صلاة بين صيام وصلاة وصدقة، تتقلب في هذه العبادات العظيمة اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر ربك واقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. فهو شهر العبادة، شهر العبادة، شهر الصدقات، ولذا شهر قراءة القرآن، شهر العمل الصالح. ثم هذا العمل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وذلك في كل ليلة. فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هو شهر القرآن، ليس غريبا أن ترى المسلمين يقبلون على قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لما ورد في كتاب الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، في رمضان يعني. هذا القرآن العظيم له ارتباط بالصيام، فيكثر المؤمن من قراءة القرآن، فهو بين صيام وبين قراءة القرآن وبين صلاة التراويح يصلي مع الإمام، ومن صلى مع الإمام حتى ينتهي الإمام كتب له قيام ليلة. هذا فضل عظيم، فأنت تحافظ على هذه العبادات. الصدقة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، ينفق على الفقراء. وهذا طبيعي في كل مؤمن أنه يزداد فعل الخير. أيضا النفوس تتهيأ في رمضان لفعل الخير، النفوس تتهيأ في رمضان لفعل الخير. ولذا جاء في الحديث أن أبواب الجنة تفتح في رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا فسح للمجال لتعمل بطاعة الله عز وجل، تفتح لك أبواب الجنة وتفتح لك طرق الخيرات من الصيام والقيام والصدقة وعمل الخير، وتغلق أبواب النيران، ويقال: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. فالمؤمنون تجدهم في هذا الشهر يسارعون في الخيرات، هذا يطعم جائعا، وهذا ينفق مالا، وهذا يصلي، وهذا يقرأ القرآن، يتسابقون في الخيرات. وتلمس هذا في العالم الإسلامي كله بحمد الله عز وجل. إذن هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنان وهلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. يكف شرهم عن الناس. فالمؤمن إذا أقبل على الله في هذا الشهر تهيأ له من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن هذا الشهر شهر عظيم يجب أن نستغله في طاعة الله عز وجل، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله جعل الصيام شهرا كاملا حتى يتربى الإنسان في هذا الشهر. وقد ذكرنا سابقا أن من العبادات من جعلها الله ما جعله الله في السنة مرة واحدة كالصيام، لأنه حقيق أن يحقق أهدافه. هذه التي ذكرناها تتحقق في صيام شخص يستمر شهرا كاملا وهو يتقلب في هذه العبادات وفي هذه الطاعات. هل ترى أن هذا الرجل إذا أدى هذه العبادات بصدق أنه ينقلب بعد رمضان ويرجع ويرتكس في المعاصي وفيما كان يعمله؟ لا، المؤمن يحافظ على هذا الصيام وهو لا يدري، ربما يكون هذا الشهر من هذا الشهر رمضان هو آخر رمضان في حياته، ربما يكون ذلك، لا يعلم. كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي ثم اختارهم الله عز وجل، فهم مرهونون بأعمالهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. اخترمهم هادم اللذات فهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. ولا شك أنه سيمر على بعضنا ربما رمضان القادم وهو ليس مع الصائمين. هذه أمور لا نعلمها، والله أخفى عنا الأجل واليوم الذي نموت فيه حتى نجتهد في الطاعة. ولذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة مودع، كأن هذه الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة، ما تدري، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. الموت يأتي فجأة. كم من إنسان ليس به مرض وليس به شيء، نام فلم يستيقظ، آجال لا تدري متى. فلتحسن في العبادة لأنك لا تدري هل توافق هذه العبادة مرة أخرى، ونحن لا ندري الآن هل نكمل هذا الشهر أو لا نكمله، هل يأتي علينا في عام آخر أو لا يأتي علينا. فعلينا أن نحسن وأن نجتهد في هذا الموسم العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتكثر فيه الخيرات. وهنيئا لمن أدى فيه الطاعة يريد بها وجه الله عز وجل، هنيئا له ثم هنيئا له. قد يخرج أناس من هذا الشهر ليس عليهم ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان يكفر إلى رمضان الآخر، فعلى الإنسان أن يحسن صيامه وقيامه وعبادته وطاعته لله عز وجل. مما يستفاد من هذا الشهر ومن حكمه العظيمة ما يحصل من التآلف بين المسلمين، تراهم جميعا يأكلون على سفرة واحدة لا فرق بين عربي ولا أعجمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يبتغي فضل الله، كلهم يبتغي فضل الله، ولا فرق بين صغير وكبير كلهم يبتغي فضل الله. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الذي أمرنا الله عز وجل به. ثم إن هذا الصيام تعويد على ذكر الله، يكثر المؤمن من ذكر الله، ولهذا قالوا إن كل أهل عبادة، إن أفضل كل أهل عبادة هم الذاكرون فيها، الذين يذكرون الله، يذكر الله بقراءة القرآن، يذكر الله بالتسبيح بالتحميد بالتهليل، يذكر الله عز وجل، فهو أفضل من غيره. فكل أهل عبادة أفضلهم الذاكرون الله عز وجل، هؤلاء أفضل أهل تلك العبادة، أي عبادة. ثم إن هذا الشهر فيه حكمة أخرى، والتعود على العبادات وعلى الصلاة على وجه الخصوص. الصلاة هذه التي قد يستهين فيها البعض، الصلاة عبادة عظيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصلي الصلاة وتقبل على الله عز وجل، وهي فريضة، حتى قال بعض العلماء من ترك الصلاة فقد كفر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حتى قال بعض العلماء حتى الذين يتركونها تهاونا وكسلا. بعض الناس لا يصلي وهو مسلم، كيف يكون هذا مسلما وهو لا يصلي الصلوات الخمس؟ بل يجب عليه أن يصلي الصلوات، وهذا أمر لا شك فيه، ويجب عليه أن يصليها مع جماعة المسلمين، لا يكفي أن يصلي في بيته، بل يصلي مع جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا، يقول مثل الصلوات الخمس، أو قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، هل يبقى من وسخه شيء وهو يغتسل كل يوم خمس مرات؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. انظر إلى هذا الدين العظيم، أوجب علينا أمورا وأثابنا عليها. انظر في قوانين العالم بأسره، في أمور ممنوعة وفي أمور لا بد أن يفعلها الإنسان، لكنها غاية ما فيها أنه إما أن يعاقب عقابا دنيويا أو يعطى أجرا دنيويا. أما أمور الآخرة وأمور الشرع فهذه أجرها على الله عز وجل وثوابها عند الله، فعلت كفر الله عنك السيئات ورفع لك الدرجات وأعطاك من واسع فضله ولك في الآخرة ثوابا عظيما عند الله ووفقك في دنياك. فالصلاة هذه تحجز الإنسان عن المحرمات ويرزقه الله بسبب إقباله عليه. فانظر هذا الدين كيف أمر بأوامر ونهى عن نواهي، أمر بالأوامر وأثابنا عليها في الدنيا وفي الآخرة. ثم إن أوامر الشرع وأحكام الشرع لا يمكن للإنسان أن يفعلها سرا، يقول يعني لو فعل أمرا محرما سرا الله مطلع عليه ويعلم سره وعلانيته، يعلم ما في صدور ما في صدره وما يجول بخاطره، يعلمه الله عز وجل ويثيبه على النية الصادقة. الأعمال بالنيات، فإذا شخص عزم أن يصلي تطوعا في آخر الليل وأخذ احتياطه ثم غلبته عينه فنام، أعطاه الله عز وجل هذا الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. انظر هذا الأجر، أمور، ولذا لا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر إلى فضل الله عز وجل علينا، إذا أتيت بعشر حسنات أعطاك الله 100 إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن لا يهلك على الله إلا هالك، فعلينا أن نقبل على طاعة الله عز وجل وأن نجتهد في طاعته في هذا الشهر العظيم، ثم نعزم على التوبة إلى الله عز وجل من كل تقصير ومن كل ذنب في مستقبل حياتنا حتى نلقى الله عز وجل. هذا هو شأن المؤمن، شأن المؤمن أن يراقب الله عز وجل. والله عز وجل إذا علم من عبده هذا التوجه أثابه وأعطاه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي، ما تقرب يقول عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا أعظم شيء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر هذا الفضل، فضل الله عز وجل. نحن نحتاج إلى أن نقبل على الله فقط، فإذا أقبلنا على الله أقبل الله علينا سبحانه وأعطانا من واسع فضله ومن علينا ويسر لنا طاعته. والإنسان يسأل الله عز وجل أن يعينه على شكره وذكره، أن يعينه على شكر الله عز وجل وأن يعينه على ذكر الله، فهو ضعيف لكن الله عز وجل سيعطيه من واسع فضله. ويحسن الظن بالله عز وجل، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فأحسن الظن بالله عز وجل واعمل واجتهد، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم سبحانه، وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. فعلينا أيها الأحبة أن نقبل على الله بقلوبنا وبأعمالنا، والله كريم سبحانه، الله كريم يعطي عباده إذا أقبلوا عليه وعلم صدقهم. المهم أن تعمل العمل وأنت تريد وجه الله، وأن تعمله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر وأبشر بالخير العميم والفضل الجزيل من الله عز وجل. إذن هذا الشهر أيها الأحبة أوصيكم وأوصي نفسي، أوصي نفسي وأوصيكم الاجتهاد فيه بقدر المستطاع. اجتهد، لا تضيع شيئا من وقتك في هذا الشهر، أقبل على الله والله عز وجل كريم. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. أنت إن شاء الله تعالى كتبت لك، كما سمعت في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فهذه مكتوبة لك، وإذا تطوعت أنت زيادة فهذا من فضل الله عز وجل عليك. نعم. لماذا؟ هذا السؤال سئلنا فيه في يوم السبت هنا، وقلنا الجواب إن العلماء قالوا صلاة التراويح 20، وبعضهم قال 30، وبعضهم قال 10، وبعضهم قال بحسب حال الناس وبحسب القراءة. فإذا كنا مثلا نقرأ بترسل وبتأنٍ فنقلل الركعات، وإذا كنا نقرأ بشيء من الحذر فهنا لا مانع أن نكثر الصلاة. وبعضهم قال استدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 10 ركعات، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا يزيد على 10 ركعات. وأيضا هنا كانوا يصلون 20 ويختمون في التراويح، ويصلون القيام 10 ركعات ويختمون في القيام، فكانوا يختمون مرتين في رمضان، مرة في التراويح ومرة في القيام. ثم بعد ذلك رأوا أنه في هذا إثقال على الناس، فاكتفوا بختمة واحدة في التراويح وفي القيام، يعني يصلون 10 في التراويح ويقرؤون فيها جزء إلا شيء، وفي القيام كذلك، يعني تقريبا 6/4 أو حزب وربعين يقرؤون في التراويح، ثم يكملون في القيام فيختمون في الصلاتين. وبعض العلماء رأى أنه ليس للتراويح عدد محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين وتسلم وركعتين وركعتين بقدر ما تستطيع، فليس في ذلك شيء، وكل إنسان يصلي ما يستطيع. لو أن الإنسان أراد أن يقوم الليل صلى ركعتين من قيام الليل يكفيه وإلا لا؟ يكفيه. لو صلى أربعا تكفيه، لو صلى ست بحسب قدرته واستطاعته. ولا شك أن ما تبعوه الآن هو يعني قول موجود عند العلماء صلى عشر، وإلا المذهب الحنابل أنها أن التراويح تصلى عشرين، وكذلك الحنفية وكذلك الشافعية، هذا يعني مذهبهم، لكن لا يعني هذا، ليس هذا من باب الوجوب. كل الصلاة التراويح لو لم يصلها الإنسان لا شيء عليه، إنما هي من باب التطوع، وكما قلنا من العمل الخير ومن المسابقة في الخيرات، فلا حرج إن شاء الله فعل هذا أو فعل هذا. نعم، أكون السلام. العشاء أكيد تصليه يعني، ولا كيف؟ نعم، أيوة، صلاة العشاء هذه فريضة لا إشكال، وأنت تصليها الحمد لله، وغير هذا تطوع إن تيسر لك، حتى ولو بعد لو صليت وحدك لا حرج عليك، بعد يعني ما ينتهي الأكل وغير ذلك تصلي تراويح، تصلي مثلا عشر أو تصلي ما تستطيع، سواء صليت من حفظك أو قرأت من المصحف لا حرج عليك. وعلى أي حال صلاة التراويح كما قلنا هي سنة. نعم، العلماء قالوا يشمل هذا وهذا، صلاة التراويح من القيام، ومن صلى مع الإمام حتى يفرغ الإمام كتب له قيام ليلة، فهذا فضل من الله عز وجل. نعم، نعم. أما التقسيط فلا مانع منه، قال العلماء الزيادة مقابل الأجل، فهذا لا مانع منه. وأما أن يشتري أشياء أو يطلب الزبائن أشياء ليست موجودة عنده ويشتريها، الأولى أن لا يكون ذلك يعني لا يعقد البيع حتى يشتري السلعة، لا حتى لا يبيع ما لا يملك، لأنه لو باعهم شيء ليس عنده يكون هذا قد باع ما لا يملك، وهذا منهي عنه. فهو لو يعني اتفق معهم وقال إن جاءت السلعة، وإلا يعني إذا جاءت السلعة نكتب العقد أو أبيعكم ولا أخذ منكم شيئا الآن، فهذا لا حرج، لأنه حتى هم هذه موعدة بالبيع، فإذا جاءت وقال لا أريدها لا يلزمه بشيء، لا يلزمه بشيء. نعم، يقول هذا يسمونه التبان أو غيره تحت الإزار، يلبس لباسا بمثابة السراويلات لكن ليس فيه خياط، الأولى أن يجتنب هذا الأمر، لأن هذا شبيه بالسراويلات، وإن كان قصيرا أو ليس له فيه خياط فإنه يجتنبه المحرم، والله أعلم. نعم، نعم، طفل اتفق، أيوة، لا يعني يملكها، لو مثلا شخص يشتري سلعة ودفع قيمة هذه السلعة وينتظر هذا حتى يقول له تأتي السلعة مثلا في يوم السبت في يوم كذا، تأتي هذه السلعة وهو قد اشتراها وملكها، بالوصف، ملكها بالوصف، سلعة بصفة كذا وكذا، من شركة كذا، من بلد كذا، فهي معروفة له، فهذه يجوز، يجوز البيع إما بالمشاهدة أو بالوصف الذي يغني عن المشاهدة. فإذا جاءت على هذا الوصف المذكور أخذها، وإذا لم تأتي على الوصف الذي اتفق عليه له أن يردها. فكذلك هنا أصبح يملك هذه السلعة لكنها ليست عنده، بمعنى أنه لا يراها. فإذا كان هذا الذي يشتري يعرف صفات هذه السلعة ويطلبها، يقول الشركة كذا أريد السلعة، فله هنا أن يبيعها على الوصف لأنه يملك السلعة، لأن اشترى السلعة لكنها لم تصل إليه إلى محله، لكن اشتراها ودفع قيمتها وانتهى منها. فإذا شاء شخص وقال أريد السلعة الفلانية، قال له تأتي في اليوم الفلاني وتأخذ هذه السلعة بالوصف الفلاني كذا، هذا لا مانع إن شاء الله. أيوة. هذه مثل السيارة التي تعدها للأجرة، فهي السيارة نفسها ليس عليها زكاة، الزكاة في ما يكون فيها من ثمرة. يعني مثلا أنت تؤجر هذه السيارة في هذا الشهر، وجدت 1000، بعد في 2000، 3، فإذا تحصل عندك على هذا الإنتاج سنة تزكي. الأصل لماذا تزكي؟ الأصل أنت أعددته للتجارة ولا أعددته للاستثمار وللتصنيع ونحو ذلك؟ لو أنت مثلا عندك آلات تتاجر فيها، نفترض شخص عنده آلات يتاجر فيها، فهنا الزكاة في قيمتها تسمى عروض تجارة. لكن إذا كانت هي الآلة يستعملها الإنسان، قلت لك مثال على السيارة التي تستعملها أنت في أغراضك وفي غير ذلك وتؤجرها للناس، فهنا إذا بلغت الأجرة سنة زكاة ونصابا وبلغت جاءت لها سنة تزكيها. نعم واضح. أيوة نعم، الذي يخرج منها. نعم نعم يجوز. الخروج للميقات يكفي، لأي ميقات. نعم هذا والله تعالى. هذه أمور الناس يعني هم العلماء وطلبة العلم هم الذين يفقهون الناس ويرشدون الناس، لا الناس ترشدهم، عرفت؟ فطالب العلم مهمته في هذا أن يبين للناس أن الأمر واسع وأنه لا ينحصر في هذا العدد المحدد في 20 ركعة. وقد عرفت الدليل، فهذه مهمة الإنسان، ليس مهمة أن يبرر وأن يسوق العوام إلى أمور قد لا يراها هو، عرفت؟ فأنت إذا أحد سألك قل كل جائز، من صلى 20 فهذا قال به جمهور العلماء، ومن صلى 10 فهذا قد أخذ بالحديث الفلاني الذي ذكرناه لك، ومن زاد على ذلك فقد رأى أن صلاة الليل مثنى فله أن يصلي ما شاء. وهذا لأن إذا قلنا لا تجوز إلا 20 يعني العامل ليس عنده دليل، فهو يظن أن ما زاد عليها أو نقص عنها أنه محرم. وهي تطوع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، إذا أردت تصلي 20 ما نعيب عليك، تصلي 30 ما نعيب عليك، تصلي 10 ما نعيب عليك. لكل واحد من العلماء الذين ذهب إلى هذا القول دليله. فالواجب على طلبة العلم هو بيان سعة هذا الأمر. نترك قضية أن هذا هو المذهب أو ما هو، وحتى لو كان المذهب الإنسان أنها 20، يعني ترك المذهب إذا وجد الدليل لا مانع منه. هذه ليست نصوص، لماذا نترك النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمل بنص المذهب، النص الثابت عن الإمام؟ أيهما أولى؟ الأولى التقيد بالمذهب وأخذ نص المذهب على أنه فرض ولا يجوز الخروج عنه، أو الأولى الأخذ بنص الشارع؟ عرفت؟ فالمسألة يعني الأمر فيها سهل، وهي كلها من باب الاستحباب، من باب السنة، ليست من باب الوجوب. فهذه مسؤولية كل واحد، أن يبين للناس أن المسألة فيها سعة عند العلماء. إذا أخذت بهذا القول أو بهذا القول، كل عليه دليل، كل عليه دليل، والمسألة ليست واجبة. أنت لو صليت لهذا ضربت مثال، أنت لو صليت ركعتين من التراويح وخرجت، يجوز أو لا يجوز؟ هاي شيء يجوز. صليت 6، صليت 10 وخرجت، يجوز. المسألة ليست من باب الإلزام. يعني بعض الناس يلجأ في هذه الأمور إلى أنها ملزمة، ويقول هذا الذي خرج عن المذهب فيه وفيه وفيه. لا، الأمر ليس كذلك يا شيخ. ونحن ندرس هنا بحمد الله المذاهب، جميع المذاهب بقدر المستطاع. نقول قال هذا المذهب كذا وهذا المذهب كذا وهذا المذهب كذا، وننظر في أدلة كل مذهب ثم نرجح ما يظهر، والله أعلم. نعم. فالتعصب لمذهب معين لا يجوز، لا يجوز، يعني بمعنى التعصب حتى لو جاء الحق على خلافه. أما كون الإنسان على مذهب هذا لا حرج فيه، أن يكون حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي، لا حرج على الإنسان. لكن ليس معنى هذا أن يرى أن الخروج عنه محرم، لو خرج عنه في مسألة ارتكب محرما وشنع عليه. وهذا الذي هذه مسؤولية طلبة العلم، مسؤوليتي ومسؤوليتك، أن ننبه الناس على أن الأمر فيه سعة، وهذا من سعة الإسلام، من سعة الإسلام. لا نخرج الناس من السعة إلى الضيق، يقول لا ما يجوز لك أن تصلي إلا 20، ما يجوز لك أن تصلي إلا 30. يعني أنت أضرب مثال لهم، قل أنت لو صليت نصف التراويح وخرجت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم. الله أعلم. والكعبة لا شك أن أمرها عظيم. نعم. أيوة، لا، عمرة واحدة في النسك، في المرة الواحدة، لا تعمل أكثر من عمرة، أي تعمل عمرة واحدة. يعني الآن أحرمت من الميقات، تحرم بعمرة واحدة. بعض الناس يقول أحرمت عن أمي وأبي، لا يجوز، النسك لا يقع عن شخصين، هذا واحد. الأمر الثاني، البعض يكرر العمرة من التنعيم، يأتي بعمرة ثم يخرج التنعيم ثم يحرم ثم يخرج التنعيم، هذا على أقل الأحوال أن يقال إنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى إذا أراد أن يكرر العمرة أن يخرج إلى الميقات ويحرم، هذا هو الأصل، والله أعلم. نعم
نعم.
أيش؟ هل يجوز
توضأ قبل الصلاة؟ يتوضأ لكل صلاة
إذا كان يعني تخرج منه ريح، لأن الريح ناقضة للوضوء، فإذا خرجت منه ريح يعيد الوضوء، إلا إذا كان هذا الخروج مستمر. يعني أنت الآن قامت الصلاة وتوضأت، ذهبت إلى الوضوء ثم دخلت وخرجت منك ريح واستمر معك هذا، يعني لا يمكن، يعني نضع ضابط لهذا ووضعه العلماء، كل من لا يمكن أن يحفظ وضوءه مدة الصلاة فهذا لا عليه لو خرج منه شيء، مثل الذي معه سلس بول لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة بدون أن ينتقض وضوءه، يعني قال الله أكبر وصل الركعة الثانية انتقض الوضوء، وهذا مستمر معه، مستمر معه. لكن لو كان الشخص الآن قد يتوضأ وينتقض وضوءه، لكن لو جلس مثلا بعد ساعة أو قبل انتهاء وقت الصلاة بوقت يتوضأ ويصلي الصلاة كاملة دون أن يخرج منه شيء، فهذا حتى لو ترك الصلاة مع الجماعة، لو ترك الصلاة مع الجماعة، المهم أن يصلي الصلاة بوضوء، إلا إذا كان لا يمكن أن يمسك وضوءه مدة الصلاة. يعني الصلاة كم تحتاج؟ ربع ساعة مثلا، يعلم أنه لو توضأ الآن أنه بعد خمس دقائق ينقض وضوءه، إما معه سلس بول وإلا معه انطلاق ريح أو غير ذلك من الأمور، فهذا لا يجب عليه أن يجب عليه أن يتوضأ في بداية الوقت، وقت الصلاة عند إقامة الصلاة، ثم بعد ذلك لا يضره ما خرج منه، لا يضره. لا مدام كملتها والفاصل يسير، يعني هذا يعتبر الفصل، الفصل طويل أو قصير؟ الفصل الطويل من أجل الصلاة، من أجل تنظيم معين، وأكملت إن شاء الله، لا شيء عليك في هذا، وطوافك صحيح. نعم نعم. تعمل لكن تأتي تحرم من الميقات الأفضل. نعم نعم نعم. طيب طب خليها شوية، هذه مسألة رامية سهلة. توفي الأب وترك الأم وأبناء، توفيت الأم متى؟ قبل قسمة التركة؟ بعد قسمة التركة؟ أيوة. أبناء من؟ أيوة أبناء، وأبناء الأم، جدتهم. طيب الأبناء، أبناء الأب، أبناء الأم هل هم موجودون؟ يعني أنت ما تتكلم عن أبنائها الذين هم أبناء الأم، تكلم عن أحفاد الأم.
أحفاد بالنسبة
والأبناء موجودون؟ لا، إذا كان الأبناء موجودون الأبن يحجب ابن الإبن، يعني شخص مثلا زيد من الناس أو فاطمة من الناس ماتت وتركت 3 أبناء، أبناءها خالد وبكر وعمر، واضح؟ وخالد هذا له أولاد، وبكر له أولاد، وعمر له أولاد. أنت تسأل عن هؤلاء، عن أبناء خالد وأبناء بكر وأبناء عمر، هل يرثون؟ هذا تقصد؟ أيوة أنت، طيب أنت تقول أول شيء الأب توفي وترك أبناء،
ترك الأبناء والأم تعبه.
أم، أيوة أيوة، أم ليست زوجته، أم ليست زوج، أيوة
أم الأب بالنسبة لأطفال الجد، بعدين وفاة الجد هل الأطفال عندهم الحق في الميراث؟
طيب هذه الأم الجدة لها أبناء غير ال، لها أبناء؟ خلاص إذا لها أبناء لا يرثون الأحفاد، لا يرث الأحفاد إذا وجد الأبناء، عرفت؟ وإذا كان هذا اكتب السؤال أحسن حتى يكون الجواب عنه، هذا حسب ما فهمت من سؤالك. نعم نعم. أيوة يجوز لهم ولا يجب؟ أيوة إذا كان هذا يجب عليهم الزكاة، فإما أن واحد يعني يقال يعني يخرجها عن نفسه وعن وكيله، يعني مثلا هم شركاء بمليون، ها؟ شريك واحد ايش؟ ايوه ولو هو الذي يسيره الشركة، الزكاة بحسب ما لهم من النصيب، يعني إما أن يخرجها شخص عنهم جميعا من رأس مالهم، أو يقول أنت لك في الشركة كذا مبلغ من المال فأخرج زكاة، وأنا أريد أن أخرج زكاة نصيبي، فهم بالخيار، إما أن يخرج كل واحد أو واحد يكون يخرج عن نفسه وعن شريكه. نعم يجوز إذا وصفها وصفا منضبطا لا يختلف يجوز له أن يبيعها، وصف منضبط يقول مثلا هذه البضاعة من البلد الفلاني من الشركة الفلانية من ضوابطها كذا وكذا وكذا، يعني وصف لا تختلف فيه الشركة، لا يختلف فيه البضاعة، فهذا يجوز أخذ المال. نعم قبل وصول السلعة لا يضر، لأن هذا بيع بالوصف، لأنه إما بالمشاهدة أو بالوصف. هذا نفس السؤال الأخ.
أيوة نفس السؤال. طيب أي دليل يعني ما بيجوز هذا الشيء؟
نعم.
أي دليل ما بيجوز يعني مثلاً ما يجوز لا يجوز إلا مرة واحدة؟ أي دليل مثلاً؟
اي دليل ما بيجوز ما يجوز الا فقط مره فقط فقط
طيب
مرة
يعني. طيب اهدى بس شوي. بأي دليل يقول؟ بأي دليل؟ نعم الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة. الرسول في حياته كلها أتى بأربع عمر، يذهب من المدينة إلى مكة، وهذا الوقت يعني تقريبا ثمانية أيام، ولم يكرر العمرة، ولم يكررها أحد من الذين معه، مع مشقة المسير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير من الجميع، من الناس كلهم. كان يقول أنا وصلت إلى مكة الآن وأريد أن أجلس في مكة 20 يوم أو كذا، أتي كل يوم بعمرة من التنعيم أو من الشميس أو نحو ذلك حديبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فإذا قلت، وإن كان ما ذكرته أنت لكن أنا أذكره وأجيب عنه، إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته عائشة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فعائشة أتت بعمرة ثانية يعني، وهذا دليل على الجواز، ليس كذلك؟ طيب اسمع الرد. نقول إذا كان عندنا أمران جائزان وأمر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة المؤكدة ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، هذا هو السنة المؤكدة. وما أجازه أحيانا يدل على أنه جائز، لكن لا يدل على أنه الأفضل ولا أنه الأحسن، أن الأفضل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يكرر العمرة، عرفت؟ فهذا الذي لكن لو أن الإنسان مثلا جاء إلى الميقات إلى المدينة ثم أراد أن يأتي بعمرة، لا مانع من تكرار العمرة من الميقات، لا مانع. واضح؟ أي نعم. السنة نعم أيوة أيوة يعني انتقض الوضوء. أيوة. هذا بعض العلماء يقول يبني على ما تقدم، يعني انت طفت اثنين تتوضا وتاتي بالثالث والرابع الى اخره. أيوة. وبعضهم قال يستأنف، يعني يبدا من الاول. اي نعم. وهذا هو الاظهر انه يبدا من الاول، مثل الصلاه، لو أنت انتقض وضوءك وأنت في الركعة الثالثة في صلاة الظهر وتوضأت، هل تبني على ما تقدم؟ تستأنف، هذا الأحوط والأفضل. نعم والله أعلم. نعم. حالة أيوة هذا يعني بحسب الحال، إذا الشخص وجد أنه الفطر أقوى له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الفطر أقوى يفطر، وإذا كان هذا أيوة يفطر ولا حرج عليه إن شاء الله، إذا كان يعني وجد شعر بضعف ونعم.
Thank you.
تعبئة الرسل. والله إن شاء الله لا يعتبر، لكن الأولى ترك مثل هذا، لكن لا يعتبر إن شاء الله. نعم والله إذا كان هذا المرأة بحسب عادتها، إذا كان من عادتها أنه يخرج منها مثل ذلك فإنه يعتبر من الحيض، لأن الحيض قد لا يأتي دفعة واحدة، قد يأتي نقاط ثم بعد ذلك يعني يزداد شيئا فشيئا. نعم نعم. الصلاة لا يجوز تقديمها عن وقتها، وأصلا كل عقد يعقده الإنسان فالصلاة فالعبادات مستثناة من هذا العقد، أي عقد، هذا هو المعروف. يعني شخص قال يعمل عند شخص باليوم من الفجر إلى المغرب، فيقول لا هذا اليوم ما تصلي فيه لأن هذا عمل، يقول أنا عملي على أني أصلي، وعليه أن يعني ولا بد هذا من مراعاته، إما أن يرضى باستثناء وقت العبادة، وإلا الإنسان عليه أن يبحث عن عمل غيره، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.